إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، السنة هي سفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، كسفينة نوح، من ركبها مع نوح عليه السلام نجا، ومن تخلف عن سفينة نوح هلك. والذي ركب مع نوح عليه السلام هم أهل الإيمان فقط، فنجا أهل الإيمان، والذين تخلفوا عن نوح عليه السلام هم أهل الكفر فهلكوا جميعا. وسفينة السنة لا يركب فيها إلا السني الذي يحب السنة، الذي يدافع عنها، والذي يذب عنها، الذي ينشرها ويدعو إليها، ولا يتخلف عن سفينة السنة إلا مبتدع فيهلك. الدرس الماضي تكلمنا عن بعض النصوص القرآنية التي تظهر لنا مكانة السنة، منها أولا النصوص القرآنية التي تبين أن الدين عند الله الإسلام، ثانيا النصوص القرآنية التي تبين أن الإسلام يؤخذ من الكتاب والسنة معا، ثالثا النصوص القرآنية التي تبين أن الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، رابعا النصوص القرآنية التي تبين أن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتاب وأمره أن يبينه للناس، خامسا النصوص القرآنية التي يأمر فيها ربنا جل وعلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. وبينا أن في اتباعه صلى الله عليه وسلم الهداية إلى سعادة الدنيا والآخرة، وموعدنا اليوم مع سادسا النصوص القرآنية التي تبين أن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع، أي لا يستغنى بالقرآن عن السنة. موعدنا اليوم مع سادسا فقط النصوص القرآنية التي تبين أن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع، أي لا يستغنى بالقرآن عن السنة. والأدلة على ذلك منها ما مر معنا بالدرس الماضي أن الناظر إلى القرآن يجد أن الله عز وجل ما ذكر القرآن إلا هو معه السنة، ما أمر بطاعته إلا هو بطاعة رسوله. لكن تعالوا بنا إلى سورة الأنفال وانظروا إلى النداءات الربانية المتتالية علينا معشر المؤمنين، وانظروا إلى آخر نداء ليتبين لكم ما هي النتيجة إذا عرفنا مكانة السنة من القرآن أو في القرآن أو في الإسلام. ما هي النتيجة؟ في النداء الأول يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. النداء الثاني الذي يليه مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. النداء الثالث الذي بعده مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. النداء الرابع والأخير: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله في طاعتكم لله ولرسوله، في تمسككم بالكتاب والسنة، إن تتقوا الله يجعل لكم إيش؟ فرقان. إيش هو الفرقان؟ إذا كل واحد فينا اتقى الله عز وجل وعرف مكانة السنة في الإسلام، وعرف أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وعرف أن الإسلام هو كتاب وسنة، وعرف أن التشريع وأن الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة معا، إن فعل ذلك جعل الله له إيش؟ فرقانا. فرقانا يستطيع هذا السني الذي يعرف مكانة السنة من الإسلام أن يفرق بين الإيمان والكفر، وبين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الطيب والخبيث. إذا لم يعرف مكانة السنة من دينه واستهزأ بالسنة ضل، كما هو واقع كثير من الضلال والفرق اليوم. ضلالهم أنهم لا يعرفون مكانة السنة ولا للسنة مكان عندهم أبدا فضلوا. كل الفرق بجميع أشكالها ضلت على مستوى الأفراد والجماعات، السبب أنهم لا يعرفون منزلة السنة في الإسلام ولا في القرآن ولا في دينهم. هذا مكان واحد في كتاب الله يبين لنا أننا إذا عرفنا مكانة السنة في الإسلام في الدين، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انظر إلى تاريخ الإسلام من الصحابة إلى اليوم، من عرف مكانة السنة وتمسك بها لم يضل أبدا، ومن ضيع السنة وانحرف عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ضل ضلالا مبينا. الخوارج عندما انعزلوا عن الصحابة وضلوا ضلالا مبينا، هل كان فيما بينهم صحابي واحد؟ لا. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ولا واحد من الصحابة مع الخوارج. خرجوا الخوارج لما؟ لأنهم فهموا القرآن بعقولهم، ولو رجعوا إلى فهم الصحابة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه ما ضلوا. ولذلك لما رجع بهم ابن عباس إلى فهم الصحابة وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم تراجع منهم النصف، رجع عن فكره. وتذكرون الذين خرجوا من بلاد العراق وقد أعجبوا بفكر الخوارج وأرادوا أن يخرجوا على الناس في الحج، فمروا بالمدينة فجلسوا إلى شيخ كبير أسند ظهره إلى سارية المسجد يدرس الناس، فاستمعوا له. أتدرون من هو هذا الشيخ الكبير؟ هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فاستمعوا إليه وهو يتكلم عن الجهنميين الذين دخلوا النار وخرجوا من النار إلى إلى الجنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يخالف عقيدة الخوارج، فقالوا: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ فاعترضوا عليه: كيف يخرج من النار وقد أدخلهم النار، والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وعقيدة الخوارج أن من دخل النار لا يخرج منها. فقال لهم: أتقرؤون القرآن؟ أتعرفون المقام المحمود؟ هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لهم كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلما سمعوا ورجعوا إلى مسكنهم قالوا: أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا جميعا عن فكرهم إلا واحد. انظر، لما فهموا ورجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الفهم الصحيح وإلى السنة رجعوا عن فكرهم. إذن السنة ومكانة السنة في الإسلام وفي القرآن عظيمة. من الأدلة والنصوص القرآنية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ويقول سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أدلة كثيرة سبقت معنا تبين أن الإسلام كتاب وسنة، وأنه كما سيتبين معنا الآن أن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع، وليس كما يقولون: ننظر أولا في كتاب الله فإن لم نجد نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم. لا، وإنما تنظر وأنت تريد أن تخرج بالحكم الشرعي تنظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله اللي هي السنة، فالسنة وحي كما ذكرنا مثل القرآن تماما. القرآن كلام الله والسنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته. وهذا موجود اليوم وقبل اليوم، من فرقة تسمى بالقرآنيين من أضل الناس، تركوا السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله إيش؟ مثل ما حرم الله. هذا دليل على أن إيش؟ القرآن والسنة مصدر واحد في التشريع، أي لا غنى للقرآن عن السنة أبدا. انظر هذا الفهم الصحيح يفهمه الصحابة. إذا نظر إلى القرآن معه السنة، ابن مسعود يحدث الناس رضي الله عنه فيقول رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ابن مسعود يحدث الناس فيقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات، اللي بتفلج بين اسنانها، توسع بين اسنانها للزينة، للحسن، والمغيرات لخلق الله. وصل هذا الكلام إلى امرأة من بني أسد تسمى أم يعقوب. هذه المرأة كانت تقرأ القرآن، قارئة للقرآن، فإجت لابن مسعود مباشرة قالت: بلغني عنك حديثا تقول أو تلعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله. فقال لها ابن مسعود: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. قلنا بالدرس الماضي صاحب السنة إيش؟ قوي. لما جاءت تعترض عليه انظر كيف رد ابن مسعود: بلغني عنك كلام تقول كذا وكذا. قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. انظر القوة عند ابن مسعود. ليش القوة؟ قلنا ليش أهل السنة عندهم قوة؟ إيش اللي يعطون القوة هذه؟ الدليل. الدليل هذا كلام مالي. ليش ما ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره، أو نظرت في كتاب الله بين دفتي المصحف فلم أجد ما تقول. قال لها: لو قرأتيه لوجدتيه، فإن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر، في ناس يقرؤون الآية هذه بعدين يقول لك: أخي هات الدليل. الله أكبر. وهذه الآية يقول لك: يا شيخ أنا بدي أروح أركب كهرباء لخمارة. تقول له: حرام. يقول لك: هات الدليل يا شيخ، آية تقول إن تركيب الكهرباء لخمارة حرام. لو قال لك: جيب لي الدليل. قلت له: الدليل في القرآن. يقول لك: إيش الدليل في القرآن؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا اللي بركب كهرباء الخمارة أو كهرباء البنك أو كهرباء لشيء محرم، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ واحد يقول لك: يا شيخ أنا بركب كهرباء المسجد. تقول له: أجرك على الله عظيم، حتى لو أخذت أجرة لكن إلك أجر، لأنك إيش؟ لأنك تعاونت على البر والتقوى. هاي دليل، هاي قاعدة. كذلك تقول له: واحد الدخان حرام. يقول لك: لا، كل ولا تقول حرام يا شيخ، مكروه. هات لي آية تقول إن الدخان حرام. على طول قول له: جيب لي آية تقول إن التفاح حلال. قال لك: جيب لي آية تقول الدخان حرام. قول له: هات آية تقول إن التفاح حلال. يقول لك: ها؟ قول: آه، مش بدك آية؟ وأنت هات آية. هات آية تقول إن التفاح حلال. في آية تقول التفاح حلال؟ ما في. في عندكم واحد في عنده آية يقول التفاح حلال؟ ما في. لكن معروف التفاح حلال ولا حرام؟ حلال. ليش؟ لأنه من الطيبات. والدخان حرام لأنه من الخبائث. وقيس على ذلك. هم مفكرين كتاب الله بده ينزل التفاح حلال والموز حلال والجرجير حلال لا ما ينفع. وليش الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ هاي ابن مسعود قال وما لي أهل ألعنوا من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فيش المستوشمات ولا النمصات في كتاب الله، لكن في فهم، في علم، في تربية على أن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع. طب أمثلة، نريد أمثلة على هذا الكلام يبين لنا بأن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع، أي لا غنى للقرآن أبدا أبدا عن السنة. وديننا كتاب وسنة كما قلنا في الدرس الماضي. أولا هذا أولا غير أولا نحن ماشيين فيها، هذا أولا في الأمثلة على أن الكتاب والسنة مصدر واحد للتشريع، أي لا يستغنى بالقرآن عن السنة. أولا نصوص قرآنية، نصوص قرآنية لا يمكن فهمها إلا بالسنة. هذا أولا. أعطيك أمثلة إنه نصوص قرآنية لا يمكن فهمها إلا بالسنة. هذا بيبين إيش مكانة السنة في القرآن، إن هذه آيات لا يمكن فهمها إلا أبدا لا يمكن فهمها إلا بالسنة، ولو فهمتها بعيدا عن السنة ضللت. نعطي مثالين. واحد قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية، مين على وجه الأرض أفهم لكتاب الله بعد الأنبياء بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ في حد أفهم منهم؟ مستحيل. أفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء هم الصحابة، كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أفضل هذه الأمة. ومع ذلك اجوا للنبي صلى الله عليه وسلم استشكل عليهم الأمر، قالوا يا رسول الله ومن منا لا يلبس إيمانه بالظلم؟ فهم الصحابة الظلم في الآية على إنه إيش؟ المعصية. الظلم فهموه بمعناه العام، إنه هو كل معصية سواء كبيرة أو صغيرة. هم يعلمون أن الله عصم الأنبياء فقط، فقالوا يا رسول الله من منا لا يعني يظلم نفسه، من منا لا يعصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا مبينا لا ليس بذلك، إنما الظلم هنا هو الشرك. الشرك. أما تسمعون قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الآية الآن تفسيرها إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. المقصود بالظلم هنا الشرك. أبو واحد يقول لك طيب يا عمي أنتم بتقولوا أن التأويل ما بيجوز، طيب هاي أنتم أولتم صح؟ شو أنتم لما واحد بيأول قدامك مثلا بصير تكله تقول تعالى منين جبت هذا التأويل فاسد، هذا ما بيجوز تأول آيات الله، يقول لك هاي أنتم أولتم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الله بيقول أنت قلت بشرك، هاي تأويل. يقول آه ما هو التأويل نوعين، نوع قبيح ونوع حسن. هذا من النوع الإيش؟ الحسن، هيقول لك ايوه على مزاجكم انتم، تخلوا الحسن على مزاجكم والقبيح على مزاجكم. ليش قلت عن هذا التاويل تبعكم حسن؟ قل لانه في ايش؟ دليل، في دليل من السنه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ليس الظلم هنا هو الظلم المعروف الذي تعرفونه، انما هو ايش؟ الشرك. ليس بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ليس بذلك، انما هو الشرك. ثم قال وبين الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، أما يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا التأويل الذي عليه دليل هو إيش؟ هو التأويل الحسن. أما التأويل القبيح يجي مثلا يقول لك الرحمن على العرش استوى، يقول لك استولى، يقول لك شو الدليل؟ يقول لك هيك لا ينفعش. الرحمن على العرش استوى، يقول استولى، هذا تأويل إيش؟ قبيح. أقول لك يد الله فوق أيديهم، يقول لك قوة الله فوق قوتهم، يقول هذا تأويل قبيح لأنه بضيع صفات. فهنا الآية تدل على أن التأويل إذا كان بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تأويل حسن. إذن هنا الآن لا يمكن فهم الآية فهما صحيحا إلا بالسنة. واضح المثال هذا؟ مثال ثاني تحت أولا، مثال ثاني تحت أولا. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، متى؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هاي هاي، لو واحد ما رجع للسنة الآن ظاهر الآية ماذا يقول؟ إن لا يمكن تقصر في الصلاة في السفر إلا بشرط الخوف، في خوف تقصر، ما في خوف ما تقصر. بشكل الآية بتقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإذا خفتم اقصروا في السفر، إذا ما خفتم ما تقصروا. إذا فسرناه بعيد عن السنة حتى ترد على هؤلاء الذين يقول نستغني بالقرآن عن السنة، هنا وهذا الإشكال صار عند الصحابة أيضا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما لنا نقصر في السفر وقد أمنا. إيش قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن لا يشترط الخوف في القصر في السفر، إنما حتى لو أمنت تقصر، بل القول الراجح للعلماء والذي عليه الدليل أن القصر في السفر عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، عزيمة. يعني لو صليت لحالك وانت مسافر وأتميت تؤجر ولا تأثم؟ تأثم، لأن هذه إيش؟ عزيمة، لازم تقصر. أما إذا صليت وما جمعت تأثم؟ لا، لأن الجمع إيش؟ رخصة. فلو فسرنا الآية بعيدة عن السنة نستطيع أن نفهم الآية ولا لابد من السنة؟ إذن هذا أولا نصوص قرآنية لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا بواسطة الإيش؟ السنة. ثانيا، لا ثانيا، احنا خدنا أولا تحت مثالين، خدنا أولا نصوص قرآنية لا يمكن فهمها إلا بالسنة، وخدنا مثالين. الآية الأولى اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمثال الثاني هي الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هاي المثالين لأولا. ثانيا، نصوص قرآنية الأحكام فيها جاءت مطلقة قيدتها السنة، نصوص قرآنية الأحكام فيها جاءت مطلقة قيدتها السنة. هنضرب تحت ثانيا ثلاث أمثلة. تابع تحت ثانيا ثلاث أمثلة. مثال الأول السرقة، يعني تحت ثانيا اكتب واحد السرقة. يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هاي الآية أطلق الله في هذه الآية إيش؟ السارق واليد. طيب السارق اقطعوا إيده والسارقة اقطعوا إيدها. طيب أي سارق؟ ها اللي بيتهم يستغنوا عن بالقرآن عن السنة. تعالوا أي سارق بدنا نقطع إيده؟ اللي بيسرق شلل، اللي بيسرق دينار، دينار من دنانيرنا يعني، ولا إيش اللي بيسرق؟ إيش هو السارق اللي تنقطع إيده؟ والإيد وين نقطعها؟ من هون من المفصل من عند الكف، ولا من المرفق، ولا من المنكب؟ منين؟ ها هذا بين في الآية؟ ما هو ظاهر في الآية، مطلق في الآية. جاءت السنة، ها اعرف مكانة السنة. جاءت السنة فبينت بأن السارق الذي تقطع يده هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار إيش؟ ذهب. مش ربع دينار أردني، ربع دينار ذهب. والربع دينار والدينار الذهب 4 غرامات وثمن. شوف الغرام قديش اليوم ذهب كم؟ 20، يعني قول 5 غرامات. 25 بكم؟ ب100 دينار، يعني 25 دينار. هذا تقطع ايده. تحدد الشرع الايش؟ السارق اللي تقطع ايده. فكان السارق مطلق قيدته الايش؟ السنة. طيب قطع اليد من اين؟ جاءت السنة العملية، الصحابة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا يد السارق منين؟ من الكف، من المفصل من هون. وإلا لو واحد قال احنا بدنا ناخذ القرآن ونستغنى عن السنة، بتلاقوا مقطعين كل الناس يدهم من هون. واحد يقول لك لا يا عم ما ينفعش من هون، خليها من هون. واحد يقول من هون، هقول له هذا مطلق اليد. لكن انظر، لا يمكن فهم السنة أبدا القرآن إلا بالسنة. هذا حكم مطلق قيادته الإيش؟ السنة. هاي مثال الأول. اثنين، مثال الثاني وهو التيمم. يقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم، واضح ما بيتها، لكن بأيديكم من الآية هنا أطلقت الإيش؟ اليد. طيب في التيمم لما نتيمم نمسح الوجه، طيب اليدين إلى المفصل ولا إلى المرفق ولا إلى المنكب؟ جاءت السنة فقيدت هذا المطلق، فقال صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين. ضربة للوجه والكفين. واحد بده يتيمم، والتيمم يكون عند فقد الماء أو مع وجود الماء مع تعذر إيش؟ استخدامه. يعني واحد عنده مية لكن محروق مثلا، أو عنده مرض ما يستطيع أن يستخدم الماء، فهنا يجوز التيمم إذا فقد الإنسان الماء أو وجد الماء لكن تعذر عليه استخدامه. يضرب هكذا، وهذا للحدث الأصغر والأكبر، يضرب هكذا الأرض بعدين يمسح وجهه وكفيه. يجوز الواحد يمسح على يتيمم على الحيط هذه؟ بجوز، بجوز. يعني المريض في المستشفى لو سألك بجوز أضرب الحيط اللي جاري وأمسح وجهي وكفيه وأصلي؟ يقول له نعم. فتيمموا صعيدا، صعيد كل ظهر الأرض. أما ما تضيق عليه وتقول له لا لازم يروحوا في الصحراء ويجيبوا لك تراب أحمر وتضرب عليه والغبرة تطلع تعبي الغرفة بالمستشفى وكل أجهزة الإنذار تصير تصرخ مشان حضرتك بدك تتيمم. لا، ولو في حجر تضرب عليه وتمسح وجهك ماشي. يعني لازم الشيخ غازي يبحبحها شوية على الناس. وهيك شيخنا الألباني كان يقول: وما كان ربك نسيا لو متهون. كان شيخنا يقول: وما كان ربك نسيا. فكل ما هو من سطح الأرض يضرب عليه، ما دمت هو يعني من سطح الأرض، سواء كان عليه غبرة ما عليه غبرة، ملمس ناعم، كله أي حيط تضرب عليه. هذا التيمم بينت السنة إيش؟ الكفر. لا تقعد تعمل هيك ولا تقعد تسوي هيك ولا تعمل هيك أبدا. هاي التيمم تمسح الوجه والكفين. في ناس بيمسح اليدين وبعدين وجههم. لا يا أخي، وجهك وبعدين كفيك. هو مفكر أن الكفين هذول زي الوضوء أنك بتغسل كفيك الأول. لا، هذا التيمم، هذا اليد، هذول اللي هم مكان إيش؟ مكان هذا، هذه كيفية التيمم، مش مكان الكفين في الوضوء. لا، هكذا جاءت صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح وجهه وإيش وكفي. ثلاثة تحت ثانيا، سميها واحد اثنين ثلاثة، سميها ألف وباء وجيم، حر أنت. المهم المثال الثالث، الوصية. يقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا الآية أطلقت الإيش؟ الوصية. واحد بده يوصي، أيوة، توصي كل مالك وتخلي العيال يموتوا وشحتهم، ولا تلتين المال، ولا نص المال، أيوة، إيش بيسمح لك الشرع؟ لازم نرجع للسنة. فالسنة قيدت الإيش؟ الوصية. قيدتها بكام؟ بالثلث، والثلث كثير. لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يوصي بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الثلث، والثلث كثير. إذا لو واحد سألك الآن والله بدي أوصي، إيش بدك تقول له؟ بدك تجيب الآية وتجيب هذا الحديث وتعطيه الحكم، تقول له إيش؟ الثلث، ولو أقل من الثلث شوية يكون أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذا يستغنى عن يستغنى بالقرآن عن السنة أم لا بد للقرآن من السنة؟ ولا بد من السنة لأنها هي التي تبين القرآن. هاي أولا، وهاي ثانيا. ثالثا، نصوص قرآنية جاءت عامة، جاءت عامة خصصتها السنة. نصوص قرآنية جاءت عامة خصصتها السنة. هذه تحتها مثال واحد. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. لو واحد أخذ بالقرآن دون السنة وجاء سألك سؤال: شو حكم الميتة يا شيخ؟ بتنظر في الآية، حرام، حرمت عليكم الميتة. شو حكم الدم؟ تقول له حرام والدم. هاي الآية بينفع هيك الفتوى؟ ولا لازم تجيب السنة وتحطها مع القرآن تجد السنة خصصت هذا العموم؟ الميتة حرام، لكن طيب وين ميتة السمك؟ يعني هذول اللي بياخذوا بالقرآن دون السنة، معناها لو واحد سأله والله لقيت لك حوت ميت في البحر بجوز أكله؟ حيقول له طبعا إيش؟ حرام، لأن حرمت عليكم الميتة. والجراد حرام، والكبد والطحال حرام عند هؤلاء. لكن إذا جينا للسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان السمك والجراد، كل ميتة في البحر من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، فإذا مات في البحر أكله إيش؟ حلال. والجراد. وأما الدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال هو عبارة عن دم متجمد لكن حلال. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الرجل سأل عن الوضوء من ماء البحر ماذا قال له؟ قال: هو الحل، هو الطهور ماء، الحل ميتته، هو الطهور ماء، الحل ميتته. إذن الآن لو واحد سألك عن الميتة أو عن الدم لابد تكون الكتاب والسنة، تقول له الميتة حرام ها حكم العام إلا السمك، إلا ميتة السمك والجراد. ولذلك صاروا متحكوا علينا تبعين أوروبا يجيبونا ذبايح فطيس ذبحينها مش ذبحينها، وصاروا يكتبوا إيش حلال مطبوعة الطريقة الإسلامية حلال، حتى صاروا يبعثوا السمك ويقول لك مطبوعة الطريقة الإسلامية حكوا فكرنا هبايا، حتى صاروا يقول لك يحطوا بازيلا في العلب ويقول مكتوبة إيه حلال، وإحنا سألناكم البازيلا حلال ولا حرام؟ هي حلال. لكن صاروا يقول لك هذول المسلمين طيبين اكتبوا لهم حلال كل شيء حلال، حتى السمك كتبوا حلال مطبوع على الطريقة الإسلامية. إحنا ما بنذبح السمك ولو مات في البحر. طب لو في حيوان بيعيش في البحر والبر ومات في البحر بجوز أكله؟ أيوة، حيوان بسموه بر مائي، بر مائي يعيش في إيش؟ يعيش في الماء ويعيش في البر ومات في البحر، لقيته ميت في البحر مثل التمساح مثلا، التمساح بيعيش في البر وبيعيش في البحر صح؟ لو لقيت لك تمساح ميت في البحر بتاكله؟ لا يجوز أكل ميتة البحر إلا إذا كانت تعيش في البحر فقط، وإلا إذا قلنا الحل ميتته معناها إذا لقيت لك بني آدم ميت في البحر إيه كله؟ الميتة ميتة البحر اللي هو حيوان البحر اللي لا يعيش إلا يعني ثعبان، ثعبان من ثعابين البحر اللي ما يعيش برا الماء، لكن لو لقيناه ميت أو حي إيه نقله. فالمقصود بالميتة البحر اللي هو الحيوان اللي لا يعيش إلا في إيش؟ إلا في البحر. انتبه بلاش واحد يقول لك طيب لو لقينا مثلا هاي تمساح أعوذ بالله من شكله تمساح، لكن ما بيجوز تاكله ويعيش في البر والبحر. وفي بعض الحيوانات مثل الضفدع، الضفدع بيعيش بر مائي في هذا، درسنا واحنا طلاب في المدارس الحيوانات البرمائية تعيش في البر والبحر، في منها حيوانات ايش ما يأكلها الا اذا كانت هي تؤكل وهي ايش الا وهي تاكل تؤكل وهي في البر اه، اما اذا ماتت لكن اذا تؤكل في البر لكن ماتت جوا البحر وفطست ما بيجوز اكلها لانها صارت ايش صارت ميتة. أما هي في الأصل تكون حلال، تكون حلال. واحد يقول لك موت تمساح أصلا ما بنأكله حتى لو أنه حي. إذن الآية عامة خصصتها السنة، الميتة حرام إلا السمك، ميتة السمك والجراد، والدم حرام إلا الكبد والطحال. هذه ثالثا. رابعا نصوص قرآنية جاءت مجملة فصلتها السنة، وهذه هي قاسمة الظهر للذين يقولون بالقرآن يستغنى بالقرآن عن السنة. آيات جاءت مجملة فصلتها السنة، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس الله أمرنا في القرآن أقيموا الصلاة صح؟ الآن واحد جاي يبدو يدخل في الإسلام جديد، دخل في الإسلام جديد ووقعته ومصبته مصيبة وقع على أيد مين؟ على أيد واحد من القرآنيين هذول. أول ما سبحان الله من رحمة الله بالكافر لما يسلم إنه هو يسلم على إيش؟ على يد سني تعلم الدين الصح. أما إذا أول ما دخل في الإسلام ودخل على إيد ضال انتقل من ضلال إلى ضلال، بيفهم الدين خطأ. ولذلك كثير من الناس يعني هو كان نصراني يقول والله ما عجبني النصراني، يقول لك الله حلف المسيح وهو الله وابن الله واسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، يعني شغلة ما تدخلش المخ، الأب والابن والروح القدس إله واحد، يعني زي كأنك واحد بتقول له واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد، يعني لا كمبيوتر بيقبلها ولا عقل بيقبلها ولا حتى يعني مع احترامي لكم إحمار بيقبلها. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، كل واحد يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي زنا. إيه عنده عند النصارى واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا كلام ما يدخل العقل. فدخل في الإسلام أخذوا مين؟ أخذوا الصوفية الحلولية اللي كل واحد يوم بيقول أنا الله والله أنا وكل ما تراه هو الله. قال لك الله أكبر، إذا أنا ما عجبنيش عند النصارى بيقولوا الله حل في المسيح، عجبنيش الكلام هذا، إجيت على هذول لقيت الله بيحل في كل شيء، كل شيء عندهم الله. فرجع عند بعض فرق الضلال في الصوفية يقول بأن الله كل ما تراه عينك فهو إيش؟ فهو الله، حتى يقول أنا الله والله أنا وليس تحت الجبة إلا الله ولا أدري من المكلف أنا أم هو، لأنه يظن أن الله عز وجل إيش حل في جميع المخلوقات، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا كما تعلمون من كلامهم. فالآن نقول لهذا المسلم رجل دخل الإسلام جديد وقع في إيد هؤلاء ولقى الله بيقول واقيموا الصلاة في القرآن، قال له بدي أصلي، كيف بده يعلم الصلاة؟ كيف بده يقول له تكبر وتضع اليمنى على اليسرى وترفع اليدين حذو المنكبين وتقرأ الفاتحة وبعدها من القرآن وتركع هكذا وترفع من الركوع هكذا، وين هدف القرآن؟ إذن هذا التفصيل الذي يفصل هذا الإجمال الذي جاء في أقيموا الصلاة جاء وين؟ في السنة. فهل يستغنى بالقرآن عن السنة؟ إذن عشان بده يصلي الآن لازم نحط القرآن والسنة إيش؟ مصدر واحد في التشريع. وآتوا الزكاة، أنصبة الزكاة وكيفية الزكاة هل جاءت في القرآن أم جاءت في السنة؟ جاءت في السنة. طيب مثال ثاني، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج أمر الله عز وجل الناس بالحج، لكن كيف الحج؟ ها في القرآن الوقوف بعرفة، لكن متى تقف بعرفة؟ جاء في القرآن. متى تنفر من عرفة؟ جاء في القرآن. الجمع جمع تقديم في عرفة، جاء في القرآن. جمع تأخير بين المغرب والعشاء في مزدلفة، جاء في القرآن. رمي الجمرات سبع حصيات، جاء في القرآن. هذا التفصيل جاء وين؟ في السنة. هل يستغنى بالقرآن عن السنة؟ أظن هذا يبين مكانة السنة في القرآن، بأنه لا يستغنى أبدا بالقرآن عن إيش؟ عن السنة. آخر شيء اللي هو خامسا، آيات أو نصوص قرآنية جاءت بأحكام وجاءت السنة بأحكام زائدة عنها. هذا إيش؟ خامسا، نصوص قرآنية جاءت بأحكام وجاءت السنة بأحكام إيش زائدة عنها، يعني ما هي موجودة في القرآن. تحت خامسا هذه ثلاث أمثلة. الأول قوله تعالى في النساء المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قربوا العزة، إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين. مش حافظينها الآية هذه؟ وأن تجمعوا بين الأختين يعني إيش؟ حرام عليك تجمع بين أختين مع بعض عندك. أما إذا ماتت واحدة منهم يجوز تتجوز أختها؟ بجوز. لو طلقت واحدة منهم بجوز تتجوز أختها؟ أما في واحدة منهم تحتك لا يجوز تتجوز إيش أختها معها، وأن تجمعوا بين الأختين، مما يدل على أن والتحريم بين الأختين تحريم إيش مؤقت، بس تطلقها أو تموت بجوز الجوز الثانية. ولذلك لا يجوز إلك تسافر عمرة مع مع أخت مرتك. الفوضى اللي سيرة بين اليوم أنه بيقول هذه أخت مرتي محرمة علي، نعم تحريم مؤقت بس انت حاطط عينك عليها، اذا بتروح المرأة بتتجوزها، حاطط عينك عليها يمكن بتفكر تطلق اختها وبتتجوزها. وما بدي احكي الاسئله اللي بتجينا من البلاوي، اجى الشيطان سبحان الله يزين للرجل اخت مرته. لا يجوز التحريم انك تجمع بينهم، والتحريم مؤقت الان، فلا يجوز انك تجمع بين الاختين. فهي لا، فأنت لا تجوز لك، لا يجوز لك أنك أن تكون لها محرم. وكذلك أخوك، أخوك لا يجوز له أن يخلو بزوجتك، أخوك لا يجوز له أن يخلو بزوجتك، حرام. فوضى اليوم القائمة في بعض الأسر أن الإخوة وعدوا مع نسوان بعض وهذه بتحب هذا، وكل واحد يصير يلد على مرة الثاني ويقول هذا أخويا والله وقع واقف مرت أحسن من مرتي، وهذا وهذه تقول والله هذا أخو زوجي والله ما شاء الله لا أحلي، وأنا شو اللي ورطني في هالعبارات قزع، وهذا تحط عينها على هذا، وفتن بلاوي ما أستطيع أن أتكلم. لكن كل الفوضى وكل البلاوي وقعت في الأسر بسبب هذه الفوضى. واليوم قال طالعين يقول الاختلاط ما هو حرام. كيف ما هو حرام؟ كيف ما هو حرام؟ والله عز وجل يأمرنا إذا سألنا أمهاتنا أمهات المؤمنين أن نسألهم من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أمك أم المؤمنين بدك تسألها من وراء حجاب؟ فأخت زوجتك وأخو الزوج بلاش نبعد أن تجمعوا بين الأختين. جاءت السنة وحرمت، حرمت إيش؟ أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة خالتها. هذا الحكم موجود في القرآن؟ لا. إذا حكم زائد، إذن لا يجوز أن تجمع بين الأختين. لو قلت الواحد لا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها يقول لك هات لي الدليل من القرآن، يخرب بيتك. الدليل في القرآن وأطيع الله وأطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. مش تقعد ساكت وتخاف، لا، صاحب السنة صاحب الحق قوي قوي. قل ليش الله يقول ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا المثال الأول، إن حكم زائد عن الآية. المثال الثاني، يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هنا أحكام في الآية، إجت في السنة أحكام زيد عنها، مثل من الأشياء المحرمة يقول صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أكله حرام. ها، هذا موجود في القرآن في الآية، كل ذي ناب من السباع أكله حرام. إذا تحريم السباع جاء في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، هذا ما هو موجود في الإيش؟ في الآية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في خيبر عن أكل لحوم الحمر الإيش؟ الأهلية. لو قلت الواحد الحمر الأهلية، الحمر الوحشية يجوز أكلها، أما الحمر الأهلية، حمر الأهلية، حمر الأهلي هذول اللي برا هذول، هذا حرام. لو قلت الواحد لحم لحوم الحمير حرام، يقول لك جيب آية من القرآن، جيب له آية من القرآن مثل ما ذكرنا من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول، جيب له الآيات هذه فتقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر أهلية حرام أكلها. هذه الأمور والأحكام جاءت زائدة عن الآية أم لا؟ جاءت. إذن لا يستغنى بالقرآن عن السنة. مثال الأخير وهو قوله تعالى تحت خامسا، ها المثال الثالث تحت خامسا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل من حرم، مين اللي بده يحرم زينة الله؟ طيب في زينة حرام؟ هل الآية تقول كل من حرم زينة الله، مين اللي بده يحرم زينة الله؟ إلا الله حلال عباده، مين؟ لكن في جاء في السنة في زينة حرام. إيش هي الزينة الحرام يا شيخ غازي؟ ذهب الحرير لمين؟ للرجال. ها معناها زينة ولا مش زينة؟ زينة لكنها حرام. هذه ما اجت، هذه زيادة عن الآية. الآية تقول قل من حرم زينة الله، يقول لا في زينة حرام. من أين جئت بذلك؟ من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مسك الذهب والحرير وقال ليش للصحابة؟ هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فلبس الحرير للرجل حرام. مش الحرير الصناعي اليوم بحطوه، هذا بعض الناس متشدد، هذا الحرير الصناعي هذا يقول لك انت كيف يا اخي لابس هذا الكبود ومبطن بحرير؟ هو هذا حرير، هذا الحرير اللي هو الحرير الطبيعي اللي الجبة كانت بمئات الالوف. لكن اذا واحد عنده جرب وما يستطيع يلبس الا حرير، يلبس ولا ما يلبس؟ ها يلبس. لكن هذه ضرورة وهذه حاجة، هذه ضرورة وهذه حاجة. أما الحرير والذهب مع أنه من الزينة لكن حرام على الرجال، حل للإيش؟ للإناث. هذا ما هو موجود في الآية لكن جاء به السنة. أظن يعني الآن أمثلة ونصوص قرآنية جاءت في القرآن لا يمكن فهمها إلا بالسنة أبدا. إذا بتفهمها بعيد عن السنة بتضل ضلال مبين. ثانيا، نصوص قرآنية جاءت إيش؟ مطلقة قيدتها السنة. ثالثا، نصوص قرآنية جاءت إيش؟ عامة خصصتها السنة. رابعا، نصوص قرآنية جاءت مجملة فصلتها السنة. خامسا، نصوص قرآنية إيش؟ جاءت فيها أحكام، جاءت السنة بأحكام زائدة عنها. اليوم تكلمنا عن إيش؟ عن سادسا، غدا بإذن الله نتكلم عن سابعا إن كان في العمر بقية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الإخوة يعني ما يغركم أن أنا قاعد هيك بس أنا ما بشوفش بدون نظارات، فالإخوة كاتبين أسئلة. هل يجوز للمرأة أن تسافر الحج والعمرة مع ما يسمى عصبة نساء؟ يعني أنا بدي أقول اللي هو عصبة نساء ولا مليون امرأة، نفس الحكم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. خلاص هي فهمت السؤال، جزاكم الله خير. إلا مع ذي محرم. والله يا إخوان السنة الفاتحة إلا قبلها أنا أسافر على الحج من الإمارات، ومعنا امرأة يعني سافرت مضطرة للحج بدون محرم، ونحن في الطريق أصابتها جلطة في رجليها في الطريق، والطريق طبعا مسافات شاسعة جدا في السعودية، فعشان نحملها من المكان اللي احنا فيه الى مستشفى الاخوة يحملوها والاخوة ينزلوها والاخوة كذا، المهم الله يعني شفاها. فصارت تبكي طول الحج وهي تقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة ما تسافر الا مع محرم. تبين الي الان، انا تهاونت في الامر لكن تبين الي الامر الان. هذا في هي مرضت وتعرضت للرجال يلمسوها ويحملوها، ولوين تروح؟ ما حد يستطيع يعني. فما بالك اذا كان هناك اعتداء عليها؟ فما بالك اذا في وهي مسافره بدون محرم حط واحد عينه عليها وصار يطلع معها في الاسواق وصار اللي صار في بيت الله الحرام؟ خلاص ما تسافر بدون محرم. واحد يقول لك طب ما هم عصبة نسائية. عصبة نسائية لو 100 امرأة طلع عليهم رجل واحد بمسدس يغتصبهم كلهم ولا ما يغتصبهم؟ المرأة ضعيفة، وهذا حكم شرعي إخواني، هذا حكم شرعي. ما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، خلاص ما تسافر. الآن أنا أسألك، يقول لك المرأة لما تطلق وبيتها تتزوج لازم إيش؟ تنتهي العدة، حيد حيدتين حتى يتبين ليش الطهر. الآن بقول لك الآن يا أخي بيطلقها الآن بعد 5 دقائق بتروح على المختبر بيطلع نتيجة التحليل إن ما هي حامل، هل بجوز إلها تتزوج؟ إذا كنت بتقوله عشان يتبين الرحم، هاي الرحم ما فيش فيه شيء، هاي التحاليل الآن بدك تحاليل فيش فيه حمل، بدك صورة بيطلع لك صورة الرحم ما فيش فيه حمل، إذا إيش العلة؟ هذا حكم شرعي، حكم شرعي، حتى لو تبين الرحم ما فيه شيء لابد تقعد المدة ليش؟ شرعية، أليس كذلك؟ المرأة إذا مات زوجها لازم تقعد 14 و10، ليش؟ هذا حق الزوجة، الزوجة على زوجته. واحد بيقول لك والله وعد، بتقول لك والله زوجي قد ما عفرتني، الله يجعل مليح اللي مات، انا ما بدي ماله حق عندي، بجوز ذات الزوج قبل 14 و10، حق شرعي هذا دين، هذا يجوز. وبعدين اذا قلنا بجوز تروح العمره مع عزبه نساء، صار الان تجينا اسئله، بجوز يا شيخ احنا مجموعه اخوات ملتزمات نروح على سوريا نشم هوا، نطلع الصبح بعد الفجر ونرجع بعد العشاء بس معنا الشوفير بس، ها نفس الحكم. إذا بنقول يجوز هون بجوز، بجوز هون ولا بتغير الحكم؟ صح، المرأة هي مرأة. الآن بجوز يا شيخ نطلع رحلة مجموعة نساء يسوق بينا شوفير ودينا رحلة ونقعد هيك نبسط، الشوفير يقعد لحاله، وإذا صادت السنارة وحط عين الشوفير على واحدة منكم ورجعت بدل ما بتحب زوجها تكره زوجها، حكم شرعي فيجوز. بعدين إذا ما في محرم للمرأة لا يجب عليها لا عمرة ولا يجب عليها إيش؟ حج. هل يجوز التيمم في المستشفيات على المخدات؟ لا، أنا ما جبت سيرة المخدات ولا الشراشف ولا السجاد، أنا ما قلت، أيوة ما بجوز، بس على الحيط، أنا قلت الحيط، إذا كان متون غير متون، لما سألنا الشيخ الألباني قال وما كان ربك نسيا، فتيمموا صعيدا طيبا، اما الشراشف والمخدات والسجاد هذا ما يعتبر، هذا ما يسمى ايش؟ ما يسمى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله، انتهى الوقت، يلا سؤال تفضل. ايش ايوه يعني اذا معاهم في هذا ما فيش مشكله، هي اختها معاها، هي اختها تسمح لها تحكي معها كمان. اما المصيبه ان تروح اختها وهي مش موجوده، في بعض الناس كان يودي مرته على بيت أهلها وأختها تجيله على البيت، يودي مرته على بيتها وأختها تجيله على البيت، ووقع المحظور وجوني طبعا وبلاوي ما بدنا. السلام عليكم. السلام، معذرة، خلاص هي خليت.